بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
فنأخذ اليوم إن شاء الله حول معاني الأذكار وغيرها من الحج، وذلك من المفيد لبعض الإخوة الذين يذهبون إلى الحج العام، وكذلك هو من المفيد جدا لجميع الناس. أولا، نحن مقبلون إن شاء الله على العشر، أيام العشر، والعمل الصالح في هذه الأيام هو أفضل من غيره طوال العام. هذه الأيام ونستقبلها بعد غد بإذن الله، وينبغي علينا أن نحرص على التوبة والاستغفار وعلى قراءة القرآن وعلى الإكثار من قيام الليل ومن الأعمال الصالحات ومن الصيام ومن صلة الأرحام وبر الوالدين ومن إطعام المساكين والصدقات. جميع الأعمال الصالحات في هذه الأيام أفضل من غيرها طوال العام، ومن كان مضحيا فمن المعلوم أنه لا يأخذ من شعره ولا أظفاره شيئا بالنسبة له هو وحده، ولكن بالنسبة لمن يضحي عنهم فلا يفرض لهم ذلك، أو ليس لا يلزمهم ذلك، وإنما يلزم فقط من كان مضحيا. لكن العمل الصالح إن شاء الله يلزم الجميع في هذه الأيام. نغنم الفرصة ونترك اللغو ونترك مجالس الغيبة والنميمة ونترك الأوقات التي تضيع هباء منثورا أمام هذا الجهاز الملعون بما يبث فيه من برامج، وما تعود الناس من قلة البركة ومن ضياع الوقت بلا طائل وبلا حاصل. فنستغل هذه الأيام في توبة إلى الله عز وجل. أما المعاني التي نتعرض لها فيما يتعلق بأذكار الحج إن شاء الله، فأول شيء نعرفه هو التلبية. التلبية بعد النية وبعد الإهلال بالعمرة للحج متمتع، فحيهل بالعمرة ثم يبدأ في التلبية. فما هي التلبية؟ الصيغة هي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه الصيغة كان ابن عمر رضي الله عنهما يزيد فيقول لبيك 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 وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، والرغباء إليك والعمل. وكان بعض الناس يزيدون لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل، والرسول صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يمنع ولا يحرج على أحد صلى الله عليه وسلم فيقر ذلك. المهم أن هذه الصيغة الأساسية الثابتة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه الصيغة نحاول أن نفهم معناها، ومن أوضح وأصرح وأعمق فيما قرأت والله تعالى أعلى وأعلم هو ابن القيم عندما تعرض لهذا البيان العظيم، فذكر معاني مفردة التلبية ثم ذكر فوائد جليلة لصيغة التلبية. فأما كلمة لبيك هي مكررة كم مرة في الصيغة الأساسية؟ أربعة، كرر أربع مرات في الصيغة الأساسية، وكل مرة فيها تثنية لبيك، يعني إجابة وإجابة، إجابة وإجابة، يبقى كأنهما إجابتان في الكلمة الواحدة، ثم في أربعة يبقى كأنهما كم إجابة؟ ثماني إجابات لله عز وجل. وده معناه أن الله تعالى دعاك قدرا بعد أن دعاك شرعا، فأجبته بهذه الإجابة المستمرة الدائمة ثماني مرات في الصيغة الواحدة لبيك، يعني إجابة لله عز وجل. فما معنى هذه الكلمة أصلا المتكررة؟ طبعا ابن عمر يزيد فيقول لبيك 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 وسعديك، يعني يزيد ثلاث مرات، لأن عند ابن عمر يكون التلبية سبعة في اثنين يبقى 14 مرة إجابة لله عز وجل في كل صيغة. فما معنى كلمة لبيك؟ ما هو ده الذي نريد أن نحصله، لأن الركب كثير والحاج قليل. الركب كثير جدا، أما الحاج الذي يقبل حجه ويحج بحسب العلم وبحسب اتباع المنهج هذا قليل. فأول ما يكون الحج بعد دراسة المناسك ودراسة الأركان والواجبات والسنن والمستحبات، هذه المعاني، بل هي أهم. طبعا لا نقول أهم من ناحية الأحكام، ولكن أهم من ناحية عندما تؤدي هذه المناسك رحمك الله، عندما تؤدي هذه المناسك وتؤدي هذه الأذكار بغير معنى، فما الذي تحصله إذن وأنت ذهبت لأداء الفريضة؟ ليغفر لك ما تقدم من ذنبك، لترجع من ذنبك كما ولدتك أمك. هل يرجع الناس كذلك؟ أنتم تعلمون أن أكثر الناس يرجعون من الحج كما ذهبوا قبل الحج، يرجعون منه كما ذهبوا إليه. وتعلمون أن الذنوب والمعاصي هي أساس كل الشر، فإذا كان الرجل يفعل الشر ثم ذهب إلى الحج فعاد ليمارس نفس الشر، ماذا يعني هذا؟ أن ذنبه لم يغفر، لأن الذنب هو المعوق للخيرات والمعوق للإنسان عن فعل الخير، مش كده ولا لا؟ مش الذنب هو اللي بيعوق الإنسان عن فعل الخير؟ فذهب إلى الحج ثم رجع كما هو، هذا يدلنا على أن ذنبه لم يغفر. تقول له وغفر ويعني ارتكب معاصي جديدة وعاد إلى الذنوب، طب ما هو لماذا عاد إلى الذنوب؟ ولماذا عاد إلى ارتكاب المعاصي؟ إذن هو لم يوفق، إذا لم يغفر ذنبه. فدراسة المعادي من أهم الوسائل التي تحقق هذه الغاية، وانتبه وستعلم إن شاء الله. ولقد قدمت قبل ذلك درسا عن التلبية وعن معانيها، إنما هو للأسف الشديد الأشرطة لا تنشر إلا قليلا، فالله المستعان. فنقول وأنت عليك البلاغ، عليك أن تحصل وتبلغ، واللي رايح الحج السنة دي ينتبه جدا، لأن هذا هو مصيره، هو مستقبله. لبيك، ما معنى التلبية؟ أقول كما قال ابن القيم، ذكر لها ثمانية من المعاني. أول معنى يقول إجابة لك بعد إجابة، هو لبيك، إجابتان يعني. ولهذا المعنى كررت التلبية إذانا بتكرير الإجابة، يعني بتكرر الإجابة، الله دعاك. طب ما هو دعانا جميعا، أمرنا بالحج لمن استطاع عليه سبيلا، ثم دعاك أنت قدرا، لأنك ذهبت خلاص وراكب الطائرة أو في الساعة وحتلبي وتحج، يبقى أنت قدر لك أن تبدأ الحج، فدعاك الله قدرا بعد أن دعاك إيه شرف. فإذا دعاك الله ماذا تقول؟ تقول له أفكر ولا طيب حاضر؟ طب سمعنا، هكذا يقول الله عز وجل الذي قال لله وهو يدعوك، مش أي حاضر، نعم دلب، يعني إجابة 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 في كل صيغة. شوف كم مرة، ومن عمر بيزيد 3 يعني 14 إجابة، وترجع تكرر الصيغة ديت إيه مئات المرات، وتفضل تلهج بها على طول، وتجعل شعار الانتقال من ركن إلى ركن ومن عمل إلى عمل في الحج، فشيء عجيب طبعا، يعني معنى التلبية واستعمالها. يبقى أول شيء إجابة بعد إجابة. الثاني انقياد لك بعد انقياد. تقول ايه مناسبة الانقياد ومناسبة لبيك؟ هل في تعلق بين معنى الانقياد ومعنى لبيك؟ طبعا ابن القيم يقول من قولهم لبب الرجل اذا قبض على تلابيبه، يعني اخذه بتلابيبه فيصير الرجل منقادا ولا لا. ومنه لببته بردائه، او لببته بردائه يعني خنقته بايه بردائه، يعني انقدت، والمعنى انقدت لك يا رب. يبقى لبيك معناها ايه؟ اجابة متكررة، وهذه الاجابة تكون بايه؟ بمعاكسة يعني بمعارضة، وانا بس غصب عني مكره، ولا بانقياد كامل، هذا هو المعنى. يبقى والمعنى انقدت لك وسعت نفسي لك خاضعة ذليلة، كما يفعل بمن لبب بردائه وقبض على تلابيبه. يبقى هنا الاختصار، هنا البند ده ايه؟ معنى الانقياد، معنى الانقياد، انك ذاهب الى الله عز وجل في الحج وتعلن انقيادك لله. انقيادك لله يعني انك لن تعارض في حكم لله بعد ذلك. ولكي تستقيم على احكام الشريعة قد تخسر كثيرا في ظاهر الدنيا، ممكن او تضيع منك فلوس كتير جدا، ومشروعات ومصانع، لانك وجدت انها من الحرام او فيها من الشبهات، عشان تحقق الاستقامة وبعدين تحصل على كل شيء في الدنيا، ده لن يكون ابدا. قد تحصل على اضعاف اضعاف ما تتركه، انما ساعة الالتزام هذا شيء حرام يعود عليك بارباح طائلة، لكنه محرم وانت مستقيم فستترك هذا الربح العاجل، مش كده؟ يبقى ظاهر الامر انك مع الاستقامة لا يمكن انك تجمع بين الاثنين، بين الاستقامة وبين ايه الدنيا كده على طول الطريق وعلى طول الحال. ممكن او ربنا يعوضك، ودي سنة من سنة الله عز وجل لما نتكلم في البداية، فانت بتذهب وبتعلن ان يا رب منقاد لك مهما حصل. ده داخل في معنى ايه؟ لبيك. هذا يدخل في معنى لبيك. الثالث من لب بالمكان اذا قام به ولزمه، ومنه ألب البعير بالمكان. اذا لزم المكان يعني مش عايز يقوم، البعير برك ولا يريد ان يقوم، والمعنى انا مقيم على طاعتك. يبقى لب بالمكان معناه ايه؟ داوم واقام، مش بس يعني انا الان فلاحة ساعة بعد الاحرام والنية وبعدين ابتدي اقول لبيك، لا، ده انا مستمر الى ان القاك، مقيم على هذا الانقياد وعلى هذه الاجابة اللي ليست في الحج فقط، وانما في كل ايه ما يأمرني به الله عز وجل. هذا المعنى داخل ايضا في التلبية، انا مقيم على طاعتك ملازم لها. المعنى الرابع انه من قولهم داري تلب دارك. داري تلب دارك، يعني ايه تلب دارك؟ لا، تواجهها وتقابلها، يعني في المواجهة. فكأنك تقول لله عز وجل انا اجيبك يا رب دائما لاني عبد، وعبد على جميع مدار الاوقات، فاجابة بعد اجابة بعد اجابة، وبانقياد كامل دون معارضة وبتسليم، ولا اجد حرجا في ذلك، وبعدين بدوام، مش النهاردة بس او ساعة الحج فقط، وانما ايه بدوام. من لب البعير، ألب البعير بالمكان، او لب الرجل بالمكان اذا اقام فيه. ثم انا متوجه تمام بقلبي لك، اني وجهت وجهي فاقم وجهك. فهو هنا داري تلب دارك، يعني ايه؟ يعني تواجهها. اذا انا موجه وجهي اليك يا رب، يعني اتلقى منك وحدك لا شريك لك، يعني انا اوجه قلبي اليك فاتلقى منك، مرني وانا اجيب. هذا المعنى داخل في التلبية، كل هذه المعاني داخلة في التلبية، وهي قريبة جدا، اي مواجهك لما تحب متوجه اليك. ودي طبعا زي فاقم وجهك للدين حنيف. المعنى الخامس معناه حبا لك بعد حب، من قولهم امرأة لبة اذا كانت محبة لولدها. امرأة تحب ولدها حبا شديدا تقال امرأة لبة، فانت تقول لبيك، اول ما تقول لبيك تذكر هذا المعنى، انك تحب ربك حبا شديدا، حبا شديدا، حبا مطلقا، بل لا تحب شيئا ابدا الا ان يكون تابعا لحبك لله. هو ده داخل في معنى كلمة لبيك، حبا لك بعد حب، من قليل امرأة اللبة اذا كانت محبة لولدها. يبقى غاية الان انقياد، مش كده؟ ومحبة، وايه؟ ودوام مدوامة، وايه؟ اني وجهت وجهي ولا لا؟ مش كده؟ وبعد كل ده بعد الاجابة ادي خمسهم. السادس انه مأخوذ من لب الشيء. ما هو لب الشيء؟ خالصه، جوهره، لب الانسان قلبه او عقله. فلب الشيء اصله وخالصه، فنأخذ من هذه الاخلاص. اذا انت تعلن الاخلاص لله رب العالمين، تعلن الاخلاص لله رب العالمين، الاخلاص، خلي بالك. يبقى المحبة والانقياد والاخلاص والمداومة والاجابة بعد اجابة والتوجه، اني وجهت وجهي فاقم وجهك، ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه. كل ده داخل كأنك بتتوب من جميع النواحي، رحمك الله. السابع طبعا ابن القيم يقول ومعناه اخلصت لبي وقلبي لك وجعلت لك لبي وخالصتي. السابع انه من قولهم فلان رخي اللبب او فلان في لبب رخي، يعني باله رايق وصدر واسع منشرح ورايق قوي، واخد بالك، اي في حال واسعة منشرح الصدر، ومعناه انك تقول يا رب اني منشرح الصدر متسع القلب لقبول دعوتك واجابتك، متوجه اليك بلبب رخي، بوجد المحب الى محبوبه، لا بكره ولا بتكلف، واخد بالك. شايف المعنى هنا ايه؟ هنا المعنى مهم جدا، انك رايح يعني منسجم جدا ومبسوط جدا من الحج، ولا لا؟ كل ده داخل في قولك لبيك. تذكر هذه المعاني جيدا ان اردت ان تحصل الحج على الكمال. الثامن انه من الالباب، اي الاقتراب من الالباب، اي من الاقتراب، اي يا رب اقترابا اليك بعد اقتراب، كما يتقرب المحب من محبوبه. هذه المعاني الثمانية التي ذكرها ابن القيم رحمه الله، لبيك، واضح؟ يبقى المعاني الثمانية دي تذكرها ساعة كلمة لبيك كأنها توبة، توبة ليس فقط التزام بالشعائر، الصلاة والحج والعمرة والنسك والصيام والذبح والزكاة، لا، وإنما أيضا هي التزام بإيه؟ بالشرائع، وعن محبة مطلقة، وعلى دوام على ذلك، ومصدر التلقي هو الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام، هذا هو المراد. وده مستمر، اجابة بعد لبيك لبيك لبيك، اجابة بعد اجابة، مستمر على هذا، تعلن دي توبة كاملة. يبقى من الان منذ كلمة لبيك خلاص غسلت ما مضى، وتبدأ عهدا جديدا مع ربك عز وجل. اذا لم تكن كذلك فالركب كثير والحاج ايه؟ قليل. بس اهو ده المعنى. يا اخي سبحان الله، المعاني دي كتير جدا نكررها ونقولها للناس، واول ما يجي في المعاني دي ينام كأنها لا تلزمه. هو القسط بياخد كم جنيه في اليوم في الصلاة؟ 100 جنيه مثلا او 50 جنيه في اليوم. الصبي اللي معاه التعبان اكتر منه بياخد كم جنيه في اليوم؟ 5 ولا 7 ولا 10 بالكثير. هو انا وده اتعب من ده؟ لا، يعني مش انا مش تعب، مسألة المعاني والفهم والخبرة فالرجل اللي عنده خبرة وفاهم بيقول ايه؟ هو ده بيقول، ده بيقول، وده بيزعج الاعضاء بيزعج الاعضاء، كله عمال يرفع صوته بالتلبية، خلاص هو نفس العمل اهو، وده دفع المال دفع المال، ركب الطيارة ركب الطيارة، او ده ركب السيارة ده ركب السيارة، وكله مع بعضه. لكن ده فرق بين هذا وبين هذا كما بين السماء والارض. ليه؟ لان هذا يقول لبيك بهذه المعاني ويعمل قلبه بذلك، فيصير فعلا يعني يصير ايه؟ منشرح الصدر، يصير تائبا، يقولها بمحبة، ويستشعر المعنى بقلب ان الله دعاه، قل يا رب انت تدعوني سبحانك، وانا من قدرت لي ان اتي الى هنا اليك الى بيتك؟ ده فضل كبير جدا من الله عز وجل. وتستحضر ذي المعنى توبة، بكلمة لبيك يعني توبة، توبة صادقة فعلا، محبة مطلقة، توجيه الوجه النية والقصد الى الله، مصدر التلقي الآية والحديث بفهم اهل العلم، المداومة على ذلك، الانقياد الكامل للإسلام بلا حرج بالتسليم، واخد بالك، منشرح الصدر 100 100، مفيش ابدا زعل ولا كراهة ولا حاس حتى بمشقة، وبعدين الاقتراب تقترب بذلك من الله، والاخلاص الكامل من لب الشيء. كل المعاني، كل المعاني اللي في الدين كله موجودة في كلمة ايه؟ لبيك. يبقى ساعة ما تقولها ترى كثيرا من الناس هذا يقول لبيك، في الاول مرة صوته عالي، وبعدين صوته بتدي ايه؟ يخبو ويخبط ويخبط ويضعف، وبتدي يتثاءب، وابتدي بقى عايز ينام، وابتدي عايز يبص هنا والجبال والناس وكتير، وده ضيع جواز سفره، وده مش عارف ايه، وده لحق، وده جه، وده عايز يلحق المكان الاول، وده عايز يضرب الحاج اللي جنبه. هي دي لبيك؟ ادي حال الدنيا، ادي حال المسلمين. طيب لبيك اللهم لبيك، اللهم، طبعا ابن القيم ذكر 20 فائدة هنقولها الان ان شاء الله، اللي هو بقى عن صيغة التلبية، انما دي الثمان معاني عن معنى كلمة لبيك. اول شيء انت تقول لبيك اللهم. اللهم يعني ايه؟ الله اسم مشتق ولا جامد؟ الراجح انه ايه؟ لا مشتق. انا كنت زاد اظنه كذلك لاني قرأته في قاموس بالانجليزية الله كما هو كده ال ال اتش بالانجليزي، فقلت ان هو كده جامد يعني علم على الذات وبدون معنى، واخد بالك؟ ثم ترجح عندي ما ذكره شيخ الاسلام وغيرهما من انه مشتق من الالهية، من اله الله زي الحميد من الحمد والعظيم من العظمة والكريم من الكرم، فكذلك الله من ايه؟ والالهية دي وصف، مش وصف ذات وانما وصف استحقاق. وصف استحقاق يعني ايه؟ الالهية يعني استحقاق العبادة. من الذي يستحق العبادة؟ الله. كلمة الله يعني مستحق العبادة ليه؟ عشان هو الرحمن، هو الرحيم، هو الكريم، هو العظيم، عشان الاسماء الحسنى كلها. ومن اجل ذلك ضمت الميم الى لفظ الجلال اللهم، لان الميم جعلوها علما على الجمع في اللغة العربية، انت للمفرد، انتم للجمع، هو للمفرد، هم للجمع، ولا لا؟ جام ضم، يعني ضم ده مع ده جامع ده، ها لما يعني من الاشياء مع بعضها، ولا لا؟ الميم دايما ازرق وازرق وازرق، عمال تدي الوش ازرق وازرق، في النهايه بايه؟ حافظ انت كلمه زرقم دي قوي، لان الزرقم ده هو فعلا ايه؟ السوق. انت شايف يعني امريكا عماله تعمل ايه في المسلمين، وحكام المسلمين مشغولين بجمع المال والنهب، انت شايف العاصل اهو في ازرق من كده، كان ممكن يكون اسود من كده، في حد يتخيل ان في اسود من كده في الازمان كلها؟ من صار اسود والعن من هذا محاصل اهو. المهم يعني ازرق وازرق، يبقى ايه؟ زرقم. فالمين دايما علم على الجمع، فلما قالوا اللهم يعني يا الله يا من لك ايه جميع الاسماء، لان هنا بتقول لبيك اللهم، ماذا تريد؟ تطلب شيئا ام تثني على الله عز وجل؟ يبقى هنا ثناء على الله عز وجل، واخد بالك؟ لبيك اللهم ده ثناء، ثناء بايه؟ بجميع صفات الله، لانك لما تثني على الله ما تقول لا اله الا الله، ما ده اعظم الذكر واعظم القول لا اله. ليه؟ لماذا؟ لان لا يستحق العبادة الا الله. ليه؟ عشان لان الكمالات كلها ليست الا لمن. طب خلاص انت عايز ثناء اكثر من هذا على الله عز وجل؟ يبقى هو ده كلمة لا اله الا الله دي جمعت كل شيء. انا لا يستحق العبادة الا الله، ليه؟ لما له من صفات الكمال ونعوت الجلال. فنقول لبيك اللهم، لبيك بالمعاني اللي قلناها، ويؤيدها انك تقول اللهم يعني يا الله يا من لك جميع صفات الكمال ونعوت الجلال والافعال المشرفة، كل ذي الله عز وجل. لبيك اللهم، يبقى اللهم دي توحيد الاسماء وايه والصفات. ليه؟ دي تتضمن، ما انت بتقول هو الاله، تثبت انه الاله، وده موجود في القسم العلمي في القلب والفؤاد اللي كنا هنشرحه النهارده، اللي كنا هنجيب الاسماء بتاعته. القسم العلمي ده هتثبت فيه انه مستحق العباده، وبعدين القسم العملي يبدا بقى يتعبد فعلا في القلب. مش القلب فيه قسمين؟ قسم خاص بالعلم وقسم خاص بالعمل. فاما الخاص بالعلم هو ايه؟ اللي هتثبت فيه توحيد الاسماء والصفات وتوحيد الربوبيه، وحيترتب عليها ان العبادة كل مين؟ لله. في القسم الايه؟ الخاص بالعمل، من القسم الخاص بالعمل ان العبادة تكون لله عز وجل، ويبدأ من اعمال القلوب. عشان قلنا الاسلام يا اخوانا هو بداية من القسم الثاني اعمال القلوب، والايمان ايه؟ بداية منين؟ من القسم العلم اللي فيه التصديق. فالايمان هنا بداية اثبات الاسماء والصفات والربوبية، الكمالات كلها اللي ادي الايمان اهو. انما الاسلام هتعمل، الاسلام عمل بقى، ومن يبتغي الاسلام دين عمل، هتعمل اهو. ليه تعمل؟ عشان خضوعك لا خايف منه رغبا ورهبا تعمل. يبقى ده بداية الاسلام. يبقى هنا اللهم ادي الاسماء والصفات، لبيك اللهم، وانت قلت تاني ايه؟ لبيك. يبقى كأن اللهم يا الله يا من لك جميع الاسماء والصفات الكمال، وقعت بين اتنين ايه؟ لبيك، يعني اجابة اجابة، يا من لك الكمال كله، لا اله الا انت، وانت تقول ايه؟ اجابة واجابة واجابة. هذا هو المعنى لبيك اللهم لبيك، يعني اجابة لك بعد اجابة، اجابة مستمرة بمعاني اللي انت في امتحان التلبية. ليه كل ده؟ عشان ايه؟ عشان هو اللهم، عشان هو اللهم، انك اثنيت عليه ايه؟ بما هو اهله، بجميع الاسماء الحسنى وصفات الكمال ونعوت الجلال. لغاية هنا مفهوم؟ يبقى الجملة الأولى لبيك اللهم مفهومة؟ يعني تستطيع أن توصلها للناس للحجاج؟ ولا تقول تعالى سمعك الشريط؟ طب أنت كنت قاعد تعمل إيه؟ يعني الواحد والله العظيم يعني بيندم وبيتحسر جدا جدا على حال المسلمين والله. يعني تصور البيان الذي ألقيته في الخطوة الماضية في موضوع الشريعة والحكم أنزل الله، وفي بيان إجماع المسلمين على أن تبديل الشرائع كفر مخرج عاملة دون الرجوع للسان والقلب، إجماع المسلمين، وجئت بالأدلة من كل حدب وصوب، وجئت بكلام شيوخ الإسلام وجميع العلماء اللي بتدل بهم من باب التلبيس والتدليس، فجئت بأقوال نفس العلماء لكي يبين الحق، ومع ذلك برضو لسه في ناس يجلسون أمام هؤلاء الدجاجلة يسمعون منهم ويحسبونهم أنهم شيوخ وأنهم 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 في قضية كهذه كأصل الدين. خلي بالك بعد هذا البيان الرهيب الواسع والذي لا يعلم إلا الله ما الذي يترتب عليه، وما الذي يترتب على دفع هؤلاء يجادلون عن من في هذا البيان. طبعا جاءتني رسائل ان اناسا فهموا وازيلت الغشاء بفضل الله، ولكنها رسائل قليلة بعد هذا البيان كله. لسه في ناس قاعد يسمع الدجل، فتبين اللي الاتي: كما قلت واقسمت انهم مسلط عليهم، هو وامثاله، وهذه الرسائل مسلطة بقدر الله على هؤلاء الذين لا يعقلون، على هؤلاء الذين لا يبذلون الجهد في التعرف على الدين، ولا يستفرغون الوسع في تحقيق اصل دينهم. واللي مش هيعمل كده ربنا سبحانه وتعالى بينتقم منه وبيفتنه في دينه فتنا شديدة لا يعلم مداها الا الله والله العظيم. اللي مش هيبذل الجهد في التعرف على الدين ويتعب ويفكر شوف فين الحق والباطل، واحد يقول التاني يقول عكسه، وده بيتم وده بيتم. انت مطالب هنا انك تشغل العقل هنا وتسمع ادله هنا وهنا، تيجي تسمع هنا اجماعات وامور ايه لا استحاله، استحاله انها تكون مبهمه. مبهمه مبهمه زي ده الصحابه، ده ابن عباس اللي استدل بيه كفر ترك الصلاه دون الرجوع للسماء ولا قال، استدل بيه على معتقد الجهميه، شيء عجيب جدا. مع هذا البيان برضه لسه قاعدين وزعلانين مني قوي. ليه زعلانين؟ ليه طيب؟ طب الاجماع دي نوديها فين؟ طب الادله اللي بينتوها دي توديها فين؟ لان القاعد مش عايز يحصل، مش عايز يتعب، هو مبسوط قوي ان الذي امامه لابس غطره مع لحيه سمت اسلامي وشعر طويل وشويه حاجات كده منظره ولو عربيه وبتاع وبعض كلمات كده من الشيوخ، هو خلاص كده خلاص ايه المخلص. مفيش تخليص هنا، مفيش تخليص، ده ممكن اعظم العلماء يقع وما ياخدش اسمه ولا وزر لانه اجتهد، فده اللي تبين له. ياما هو في حد ما اخطاش بعد النبي ولا ايه عليه الصلاه والسلام؟ هو فين ده اللي ما اخطاش بعد النبي عليه الصلاه والسلام ولم يقع في مسائل كثيره؟ ايه يعني؟ وفي حد معصوم؟ ما الخلافات؟ الخلاف وقع في الامه ليه؟ انما انت مطالب ببذل الجهد، ده دينك، ده هذا دينك. انت مطالب ببذل الجهد والمثابره والمصابره، مطالب عشان التعرف. وبعدين شوف طلبناه من المؤهله على مدى سنوات ولا زلت. طب لو هو خايف واحنا مبتدعين وجماعه مبتدعه ومكفرطيه وقطبيه زي ما بيقولوا، طب ما تيجي تبين لي تخلص ناس من شري. ما انا عمال اطلب من المؤهله اهو، عمال اقول اطلب اهو علينا اهو، والشيخ معايا. طب ما تيجي طيب نخلص الناس من شرنا، لو كنا احنا مكفرطيه زي ما بيقولوا كده. ايه الموضوع؟ ان الناس دول هم مسلطون عليهم لانهم لم يبذلوا الجهد. فاذا انت لم تبذل الجهد في هذه المعاني الجبارة جدا اللي انا بقولها لك من شيوخ الاسلام، هيطلصم عليك، هتلاقيك تقضي شيئا كثيرا من عمرك بلا فهم، وتؤدي الدين يعني مجرد روتين كما يقال. فاذا جاءتك الفتنة فتنت والعياذ بالله عز وجل. نسأل الله تعالى ان يعيذنا واياكم من الفتن، من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. فخليك مصحصح معانا كده لبيك اللهم ايه لبيك. جملة دي اول ما الحاج يقولها يستحضر معانيها ويتوب الى الله عز وجل ويعلم باعماق قلبه انه يلبي دعوة الله سبحانه وتعالى مهما كلفه ذلك. عنده مصنع بيكسب فيه كم الف جنيه في الشهر، ثم تبين له انه حرام، فلو صدق اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فلو صدق يعمل ايه؟ وإلا فين لبيك؟ انت فاكر ان ربنا بيخدع؟ انت وصلنا ربنا بكلمتين كده واخد بالك؟ زي اللي قاعدين عند الحسين ويعبدون الحسين من دون الله ولهم مين اللي خلق ولك الله؟ هيروج عند ربنا الكلام ده؟ ما بيروجش عنده، بيخدعش ربنا، حاشا الله عز وجل. امال ايه المطلوب؟ المطلوب ان انت تبذل الجهد وتشتغل. انت قلت لبيك خلاص، عندك مصنع محرم بينتك شيئا حرام او مشروع فيه حرام، خلاص انتهي واخلع. طب ازاي هو كده؟ امال لبيك يعني، امال يعني لبيك يعني؟ هو ده الحج، ده الحج. لو عقل المسلمون هذه المعاني لرأيت مسلمين فعلا. اللهم يعني ايه؟ جميع صفات الله عز وجل، وبين لبيك لبيك. طب ايه الجملة الثانية؟ ايوة شفت بقى، يبقى هنا ايه؟ ادي الاسماء والصفات، اللهم. وبعدين احنا بنثبت الكمال لله بكم طريق؟ انا عايز واحد كده، ده المفروض ان جميع الحاضرين هنا يبقوا حافظين الكلام ده. نريد ان نثبت الكمالات لله او نثني على الله عز وجل باي طريق؟ كم طريق؟ ها؟ الاثبات وايه؟ يعني اثبات الكمالات ونفي النقائص والعيوب، كويس؟ طب النفي، هل نفي النقائص والعيوب فقط ولا في نفي حاجة كمان؟ نفي الشريك. يبقى النفي قسمين اثنين، مش كان ده شرحناه الف مرة؟ نفي النقائص والعيوب ونفي الايه؟ شريك. آية الكرسي ما الذي فيها؟ فيها الكلام ده كله، سيدة آية القرآن، فيها إثبات الكمالات لله ونفي النقائص المقابلة ولا لا؟ الله لا إله إلا هو. ليه لا إله إلا هو؟ لله يستحق العبادة إلا هو. أثبت فقل الحي الإيه؟ القيوم. إن في العكس بقى، إن في النقص الحياة ونقص القيومية لا تأخذه سنة، أثبت له كل الملك، له ما في السماوات وما في الأرض. إن في بقى النقص، ان في حد ممكن يفرض على ربنا حاجة مش عايزها او لا يريدها، زي صاحب المصنع ويخش واحد لا يكون ايه هو بتاع الرخص ولا حاجة، او ممكن يجيب له غلق ولا تشميع ولا بتاع، او واحد مصنع ممكن ينافسه او يقطع عنه الكهرباء يبقى خايف منه، او واحد يفرض عليه شفاعة كده من ضعفه يبقى ده نقص في الملك، وعنده مصنع بس المصنع ده فيه غيره ممكن يعرقله ويعاكسه كتير قوي. انما لما تثبت الكمال في المصنع معناها تقول ايه؟ الراجل ده ايه؟ ها؟ لا، من ذا الذي يشفع عنده الا بايه؟ خلاص ما فيش حد يفرض على ربنا حاجه ابدا سبحانه وتعالى. ما هي آية الكرسي كده، اثبات الكمالات ونفي الايه؟ النقص ونفي المثيل. وذلك في سوره الاخلاص ولم يكن له كفوا احد، هو ده. يبقى نفي الايه؟ نفي النقائص ونفي المثيل. ابن ربنا له كمالات، وواحد تاني له كمالات برضه، يبقى ده ربنا سبحانه وتعالى يستحق ان يعبد؟ في الحالة دي نفيت استحقاقه والعبادة. ليه؟ هو عزيز وفي واحد تاني كمان عزيز. العزيز يعني ايه؟ الذي لا يغلب. طب والعزيز ده كمان لا يغلب، اذا العزيز الاول لا يغلب العزيز الايه؟ الثاني. والعزيز الثاني لا يغلب العزيز الاول، اذا هذا لا يغلب وده لا يغلب، ده نقص وده نقص، ده اللي ينفع يكون اله وده اللي ينفع يكون ايه؟ اله. فلا بد انك تنفي المثيل والنظير، مش بس تنفي النقائص والعيوب، هو ده طريقة اثبات الكمالات. فانت هتقول هنا لبيك اللهم لبيك، ادي اثبات الكمالات الاسماء والصفات، ثم تقول لبيك لا شريك لك، واخد بالك؟ لبيك لا شريك لك، ادي نفي الايه؟ المثيل ونفي الشريك ونفي الند ونفي النظير. لا شريك لك لبيك، برضو بين يعني اربعة لبيك من ايه؟ بينهم اللهم والاثنين التانيين بينهم لا شريك لك، وهو ده قمة التوحيد، هو ده لا اله الا الله وحده ولا شريك له. وبعدين الباقي زي له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدر. هي دي بالضبط نفس، بس صيغة التلبية فيها صيغة ايه؟ زيادة كلمة لبيك. لبيك انا يعني انا جئت لك اجابة مستمرة، وتبت اليك منذ الان، لا اتخلف عن العبودية لك لحظة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد، الحمد اللي هو الحمد هو الثناء، الحمد اللي هو هو الفرق بين الحمد والمدح ايه؟ مدح وحمد نفس الاحرف الثلاثة بينهما اشتقاق، ها اشتقاق اوسط مش نفس الاحرف مع اختلاف الترتيب، يبقى اشتقاق اوسط. طب لو نفس الاحرف مع اختلاف الضبط يبقى اشتقاق ايه؟ اصغر، قريب جدا يعني، كأنها هي زي صدق وصدق نفس الاحرف، واخد بالك؟ فده اشتقاق اوسط، مدح حمد نفس الاحرف مع اختلاف ترتيب الحروف، ده اسمه اشتقاق اوسط، يعني قريب قوي. ايه الفرق بين الحمد والمدح؟ الحمد هو مدح بحق طبعا مع محبة وتعظيم، هذا هو الحمد. فانت تقول ان الحمد، ان توكيد، لان ان دي تفيد توكيد وثبوت الخبر، ان الحمد، واخد بالك؟ الكمال كله والمدح الحقيقي كله مع محبتي وتعظيمي، كل ده يبقى لمين؟ لله. ان الحمد والنعمة، النعمة اللي هي ايه؟ وما بكم من نعمة فمن الله، النعمة اللي هي ما انا عارف لا والنعم بنسميها، في لها اسم للتاني لها اصطلاح، الرزق من ضمن النعمة، النعمة طبعا دي اسمها ايه؟ وما بكم من نعمة، مش دي اسمها توحيد الربوبية؟ مش هو النعمة دي بنسميها الربوبية في الاصطلاح؟ ما هي دي الربوبية، نعم ربنا سبحانه وتعالى في القدر والتشريع والجزائي، مش هي دي النعمة؟ تمام، النعمة هو ايه؟ في الجزائي، بدايتها في القدري، الصحة والفلوس والبتاع والأولاد والزوجة والعيال، وبعدين تترقى إلى نعمة الدين التشريع الشرع الوحي المنزل. تمام النعمة هو إيه بقى في النهاية؟ الجنة في جوار رب العالمين عز وجل، مش دي النعمة؟ دي اللي سماها توحيد في الرسمة حتى، سماها توحيد إيه؟ الربوبية. ما دي كانت الدرس اليوم كنت هتلاقيها بالتفصيل مفصلة بإذن الله، وإزاي الرجاء بقى وإزاي المسائل هتمشي. يبقى إن الحمد أدي الكمال هو لله، تثبته في قلبك، والنعمة ادي الربوبية، ها والملك لك ولا لك والملك؟ لك، يبقى ده هتقف هنا، ان الحمد والنعمة لك، الربوبية كلها لله سبحانه وتعالى. ثم تقول والملك، والملك، طب يعني ما الفائدة؟ اولا دي جملة جديدة، والملك، الملك يعني ايه؟ قالت شرح لك الملك اللي له ملك مصنع وملك ناقص ممكن او يتصرف الا عند ايه؟ اللي له شيء على المصنع ده ممكن يعكسه، انما الملك الكامل المؤكد، واخد بالك ده معناه ايه؟ ان مفيش حد ابدا نظير له عشان يعكسه ولا يقدر عليه. فالملك ده ماذا يفيد الملك؟ لان الذي له الملك هو الذي يشرع سبحانه وتعالى عز وجل، قل اعوذ برب الناس، اذا هو ملك الناس، اذا هو ايه؟ اله الناس، رب الناس، ملك الناس، اله الناس. يبقى ان الحمد والنعمة لك والملك، الملك ده عشان هيترتب عليه التشريع، هو الذي يشرع. فتكفر بالجبت، لا تقول مدد يا فلان، اغثني يا فلان، وتطوف حول قبر فلان، ده من الجبت. انما لما تثبت الملك لله وحده اذا كفرت بالايه؟ بالطاغوت. الطاغوت كده بتجاوز حده، الملك لله وحده، اذا القوانين اللي في هذا الملك هي لصاحب الملك لله عز وجل. ان الحمد والنعمة لك ادي توحيد الربوبية، وبعدين هتاخد هنا تفرد الملك لهذا المعنى، لك والملك. وفي القرآن ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو. احنا بنقول الربوبية ثلاثة، بنقسمها ثلاثة كما جاءت في القرآن، دي تقسيمة القرآن بعد إحصاء من معجم المفارس أو المفارس، بنلاقي الربوبية أو النعمة ثلاثة أقسام، أو الربوبية ثلاثة أقسام، قدر تشريعي جزائي. فبناخد الملك عشان ده بيوضح جدا المسألة، إن الشرع كله لازم يكون شرع مين؟ لو ده ملك ربنا سبحانه وتعالى ونعمة ربنا، ما الذي من حقه ان يشرع لعباده؟ فالملك هنا بيضع ويعطي هذا المعنى، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هنا بيكرر لا شريك لك كم مرة؟ مرتين. المرة الاولى عشان ايه؟ شرحناها بقى، اللهم ويقابلها تنفي جميع النقائص وايه؟ والمثيل. طب العمل اللي طالع منك انت طب انت اثبتت في الفؤاد في القسم العلمي من القلب، اثبتت فيه في قلبك وزرعته خلاص ان اللي له الكمالات كلها هو مين؟ هو ربنا بلا اي نقص بلا اي نظير او مثيل. واضح؟ مش واضح اللي اثبتها في الاول؟ طب القسم العلمي العملي بقى؟ ها؟ ها؟ لا ما فهمتوهاش. مش احنا اثبتنا لا شريك لك في القسم العلمي؟ نصحصح امال يا اخوانا كده ده. مش قلنا في التلبية لا شريك لك في القسم العلمي، اسماء ربنا صفاته، ما فيش حد زي ربنا ولا عن ربنا عنده نقص، مش قلنا الكلام ده؟ طب القسم الثاني العمل اللي طالع منك انت بقى، حمد اللي طالع منك انت واعترافك بالنعمة وان له الملك، ها ده ايه؟ اذا الاجابة بتاعتك ما يكونش فيها شريك، يبقى تنفي الشريك عن الايه؟ عن العمل اللي طالع منك انت. يبقى بتنفي في الصفات وبتنفي في الاعمال. يبقى القسم الاول في علم القلب لا شريك لك، والقسم الثاني في عمل القلب لا ايه؟ شفت التلبية بقى وانزلها على التصور الذي اخذته من شيخي الاسلام عن القلب وتكون القلب من قسمين. مش واضح لسه؟ ادي صيغة التلبية. تعال بقى كده ننظر ما الذي قاله ابن القيم في هذه الفوائد العظيمة جدا في هذه الصيغة، صيغة التلبية، حتى نستطيع ان شاء الله ان احنا نلم بباقي المعاني. طيب سعديك يعني الزيادة بتاعت ابن عمر رضي الله عنهما، ها؟ سعديك يعني من المساعدة وهي المطاوعة. لبيك وسعديك، سعديك يعني ايه؟ يعني من المطاوعة، ده شرح ابن القيم، ومعناه مساعدة في طاعتك وما تحب بعد مساعدة. واخد بالك؟ يعني مطاوعة، مطاوعة. قال الحربي: ولم يسمع سعديك، ولم يسمع سعديك مفردا. طيب والرغباء اليك والعمل، ايه الرغباء؟ الطلب والمسألة والرغبة. يعني انت رايح ترغب الى، ترغب في المغفرة، ترغب الى من؟ الى الله سبحانه وتعالى، والى ربك فارغب. فالرغبة دي من هو الرغباء اليك، ويترتب عليها ايه؟ العمل طبعا، والرغباء اليك والعمل. الرغباء زي الرجاء؟ لا، اصل احنا خدنا الرجاء الاول حتى الان في علم القلوب، لسه ما خدناش في اعمال القلوب. ده الرجاء في اعمال القلوب دي لها شيء تاني، لها مقدمات ونتائج. الرجاء ده حوالي، انت هتشوف الرسمة تلاقي كده كلها بالكهرباء، بالكهرباء كلمة الرجاء دي، هتشوف لان ده استنباط. الرجاء هيبقى استنباط، مقدمات توصل نتيجة. هتلاقي اسهم كثيرة جدا في الفؤاد، ده بيشتغل ازاي وانت مطالب ان فؤادك يشتغل كده. ولو اغمضت عينيك ورجعت هذا الكلام اللي هتشوفه على الرسمة ان شاء الله مع الذي يحدث بداخلك، هو ده الرجاء، هو ده. فاللي ما بيعملوش يا ويله، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيان يعمهون. اما الرجاء لما بينتقل للقسم الثاني اللي هو اعمال القلوب، لا بياخد معاني تانية، هنشوف ان شاء الله. الرجاء والرغب والرهب ده معاني تانية، وهو برضو ايه؟ مقدمات ونتائج. بس اللي انا غاية الوقت الرجاء اللي شرحته في الدروس الماضية في القلوب، كنت اعني به الرجاء داخل ايه؟ القسم العلمي من القلب. ان امامك مقدمات لابد ان تخرج منها بيقين بلقاء الله عز وجل، بس هو ده اللي انا قصدته، وان بيقين بالرسالات والنبوات، ده اسمه الرجاء. انا مش عارف اوصل معاني حتى الان في كلمة الرجاء بعد الدروس دي كلها. الله المستعان. ما انت لازم تستعين بالله، وانت ما استعنتش بالله مفيش فايدة. تعال بقى كده نشوف الفوائد. اشتملت كلمات التلبية على قواعد عظيمة وفوائد جليلة، ذكر 20 فائدة ابن القيم رحمه الله. فيقول احداها ان قولك لبيك يتضمن اجابة داع دعاك ومناد ناداك، ولا يصح في لغة ولا عقل اجابة من لا يتكلم ولا يدعو من اجابه. يعني بيثبت صفة ايه لله عز وجل؟ كلام لله عز وجل. دي فوائد ابن القيم واستنباطات بقى. طيب الثانية انها تتضمن المحبة كما تقدم، ولو قال لبيك الا لمن تحبه وايه وتعظمه. واحد مثلا عدوك او انت قرفان منه او نادى عليك عايز تقول له ده انت نهارك كذا، ده جاي بقى بمصيبة وجاي بشر وجاي عايز كذا، تقول له لبيك؟ ها؟ وهتقول له مين؟ عايز تقول ده لا فلباك دي خلي اللي بتقول لباك معناها في محبة وايه وتعظيم، تتضمن محبة كما تقدم، ولا يقال لباك الا لمن تحبه وتعظمه، ولهذا قيل في معناها ها انا مواجر لك بما تحبه، وانها من قول امرأة اللبة اي محبة ولده. دي الفوائد يقول ابن القيم عشان تحفظ. الثالثة انها تتضمن التزام ايه دوام العبودية، ودي قلناها برضه، ولهذا قيل هي من الإقامة أي أنا مقيم على طاعتك. الرابعة أنها تتضمن الخضوع والذل، أي خضوعا بعد إيه بعد خضوع من قولهم أنا ملب بين يديك، واخد بالك، أي خاضع ذليل، أي خاضع من الركوع من الركوع ومن القيام أرضا للسجود ومن السجود للجلسة وهكذا. طيب للانتقال من ركن الى ركن، ده في الصلاة سبعا للانتقال من ركن الى ركن، ولهذا كانت السنة ان يلبيه حتى يشرع في الطواف فيقطع التلبية، ثم اذا سار يعني حيطلع على طلع خلاص احرم بالحج وطالع يعمل ايه حتى يقف بعرف فايه ويقطع، ثم يلبي حتى يقف بمزدلف، ولا بيلبي في مزدلفة، ها هو بيلبي في عرفة، هل في تلبية في عرفة؟ ما درستوش الحج؟ فيش تلبية في عرفة؟ أول ما يجي الإفاضة من عرفة يبقى خلاص يبدأ الإيه؟ يبدأ التلبية، وصل المزدلف يقطع التلبية. يجي يدفع المزدلف بعد ذلك يبتدي إيه؟ يلبي مرة أخرى. حتى آخر المزدلف فيقطعها ثم يلبي حتى يرمي جمعة العقبة فيقطعها. فالتلبية شعار الحج والتنقل في أعمال المناسك. فالحاج كلما انتقل من ركن الى ركن ايضا كما قلنا الحمد لله قال لبيك اللهم ها لبيك، كما ان المصلي يقول في انتقاله من ركن الى ركن الله اكبر، فاذا حل من نسكه قطعها كما يكون ايه سلام المصلي قاطعا لتكبيره. يعني بيقارن بين مناسك الحج وبين الصلاة، والانتقال من حال الى حال ومنسك الى منسك بلبيك اللهم لبيك، كما ان الانتقال في الصلاة من ركن الى ركن بايه بالتكبير. التاسعة انها شعار التوحيد، وهي ملة ابراهيم الذي هو روح الحج ومقصده، بل روح العبادات كلها والمقصود منها، ولهذا كانت التلبية مفتاح هذه العبادة التي يدخل فيها بها او يدخل فيها بها. خلي بالك، يبقى التلبية مفتاح العبادة اللي هي مفتاح الحج، يعني فهمنا الكلام ده. العاشرة انها متضمنة لمفتاح الجنة وباب الاسلام الذي يدخل منه اليه، وهو كلمة ايه الاخلاص والشهادة لله بانه لا شريك له. الحادية عشرة انها مشتملة على الحمد لله الذي هو من احب ما يتقرب به العبد الى الله، واول من يدعى الى اهل الجنة اهله، وهو فاتحة الصلاة وخاتمتها. الحمد خلي بالك مشتمل على الحمد. الثانية عشرة مشتمل على الاعتراف لله بالنعمة كلها، ولهذا عرفها باللام ان الحمد ها والنعمة المفيدة للاستغراق جميع النعم، اي النعم كلها بما فيها ايه قدر تشريعي وجزائي، وانت موليها والمنعم بها. الثالثة عشرة انها مشتمل على الاعتراف بان الملك كله لله وحده، فلا ملك على الحقيقة لغيره. الرابعة عشرة ان هذا المعنى مؤكد الثبوت بان المقتضية تحقيق الخبر وايه وتثبيته، وانه مما لا يدخله ريب ولا شك. الخامسة عشرة في ان وجهان، خلي بالك، ان الحمد وممكن تقول ايه ان الحمد، الفرق بين الاثنين تقول انا مثلا فعلت لك اني رأيتك تفعل كذا وكذا، غير لما تقول اني رأيتك تفعل كذا وكذا، ما تقول اني رأيتك بفتح الهمزة دي تعليل كأنها لم تعي بالضبط، اعتيتك كذا وكذا لاني رأيتك كذا وكذا، شايف المعنى؟ نقول اعتيتك وكذا وبعدين تسكت ثم تستأنف الكلام فتقول اني رأيتك كذا وكذا وكذا، ده مش تعليل ده استئناف. الفرق بقى ففي دي وموجود دي، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ها وفي ان الحمد كأنها تعليل، يعني دي موجودة دي موجودة. اقول لك في ان وجهان فتحها وكسرها، في ان وجهان ها فتحها وكسرها،
لا في إن وجهان أي نعم فتحها وكسوها، فمن فتحها تضمنت معنى التعليل أي لبيك لأن الحمد والنعمة إيه لك، لأن ومن كسرها كانت جملة مستقلة مستأنفة تتضمن ابتداء الثناء على الله، والثناء إذا كثرت جمله وتعددت كان أحسن من إيه من قلتها. أنت يا رب كذا وأنت كذا وأنت كذا وأنت كذا وأكذا، إلا ما يكون المقام مقام اختصار فتقول اللهم أو تقول لك الحمد، ده اختصاره. إذا كثرت جمله وتعددت كان أحسن من قلتها. وأما إذا فتحت لو أن الحمد والنعمة لك فإنها تقدر بلام التعليل المحذوفة معها قياسا، والمعنى لبيك لأن الحمد لك. والفرق بين أن تكون جمل الثناء عليه علة لغيرها وبين أن تكون مستقلة مرادة لنفسها. ولهذا قال فعلم من قال إن بالكسر فقد عم، ده استئناف يثبت به كل شيء، ومن قال أن بالفتح فقد خص على أنها للعلة فقط. ونظير هذين الوجهين والتعليلين والترجيح سواء قوله تعالى دي في الآية يعني إنا كنا من قبل ندعوه، إنه في قراءة أنه لما يقول ندعوه لماذا ندعوه؟ لأنه هو إيه؟ البر الرحيم. وقالت إنا كنا من قبل ندعوه، خلاص انتهى الكلام، ثم تقول إنه ده استئنافه هو البر الرحيم في كسر إنه وفتحه. فمن فتح كان المعنى ندعوه لأنه هو البر الرحيم، ومن كسر كان الكلام جملتين إحداهما قوله ندعوه ثم استأنف فقال إنه هو إيه؟ البر الرحيم. في جملتين ندعوه من قبل ذلك أو انتهى الكلام على كده، وعن جملة تانية بتؤكد ان الله تعالى هو البر الرحيم، غير لما تقول ايه هو الكلام واحد احنا كنا من قبل كده بندعوه عشان هو البر الرحيم. طيب قال ابو عبيد والكسر احسن ورجحه بما ذكرناه. السادسة عشرة من الفوائد يعني انها متضمنة للاخبار عن اجتماع الملك والنعمة والحمد لله عز وجل، وهذا نوع اخر من الثناء عليه غير الثناء بمفردات تلك الاوصاف العلية. فلو سبحانه من اوصافه العلا نوع ثناء، نوع متعلق بكل صفة، خلي بالك صفة على انفرادها، ونوع متعلق باجتماعهما. طبعا العزيز صفة كمال والرحيم صفة كمال، طب العزيز الرحيم تعطي صفة ثالثة، تعطي صفة ثالثة، يبقى العزيز صفة كمال لله، الرحيم صفة كمال لله، العزيز الرحيم صفة ثالثة خالص زي العفو صفة كمال لله، القدير ها صفة كمال لله، العفو والقدير صفة ثالثة. سبحانك على عفوك ايه ها بعد قدرتك، هو يقدر ومع ذلك فهو ايه عفا، واخد بالك؟ زي مثلا العفو القدير، زي ما ايه تاني الحلم وايه والعلم، هو حليم ليه؟ ما انت حليم ساكت لكن بتعرفش ايه اللي حصل، لكن انت ساكت شمت الجريان اللي حصل ايه، انما ربنا سبحانه وتعالى وله المثل الاعلى عليم. سبحانك على حلمك بعد ايه بعد علمك. فاجتماع العلم الحين بيدي صفة ثالثة خالص، بعد ثالث خالص في الكمالات في القلوب ولا لا؟ فهنا ابن القيم بيتكلم عن نفس الماء، وهو كمال مع كمال وهو عامة الكمال. والله سبحانه يفرق في صفاته بين الملك والحمد، وسوغ هذا المعنى ان اقتران احدهما بالاخر من اعظم الكمال، والملك وحده كمال والحمد وحده ايه كمال، واقتران احدهما بالاخر كمال اخر. فاذا اجتمع الملك المتضمن للقدرة مع النعمة المتضمنة لغاية النفع والاحسان والرحمة مع الحمد المتضمن لعامة الجلال والاكرام الداعي الى محبته، كان في ذلك من العظمة والكمال والجلال ما هو اولى به وهو اهله سبحانه وتعالى عز وجل، وكان في ذكر العبد له ومعرفته به من انجذاب قلبه الى الله واقباله عليه والتوجه بدواعي المحبة كلها اليه ما هو مقصود العبودية ولبها، وذلك فضل الله يؤتي من يشاء. واضح الكلام ده؟ لان القائم بيتكلم عن اجتماع الصفات، ان شاء الله هنتكلم عنها في دروس اسماء الحسنى في العز بالله بعد الحج ان شاء الله، على ايه على لما نتكلم عن بداية سورة غافر نتكلم ازاي اجتماع الصفات كده مع بعضها كالاول والاخر والظاهر والباطن، اجتماع الصفات زي الصفات في سورة الحشر هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المهيمن العزيز الجبار المتكبر، دي مش مجرد كده مفردات، لا ده اجتماع الصفات تعطي ايه كمالات جديدة لله سبحانه وتعالى. فانت تثني على الله عز وجل
بالثلاث معاني دي اللي هم ايه؟ الحمد وايه؟ والنعمة وايه؟ والملك. بتضيف الثلاثة دول مع بعض ودي فيها فايدة جليلة جدا كما ذكرها ابن القيم. ونظير هذا اقتران الغنى بالكرم كقوله تعالى فإن ربي غني كريم، فله كمال من غناه وكرمه ومن اقتران أحدهما بالآخر. ونظير اقتران العزة بالرحمة وإن ربك هو العزيز الرحيم. ونظير اقتران العفو بالقدرة وكان الله عفوا قديرا. ونظير اقتران الحلم بالعلم والله عليم حليم. ونظير اقتران الرحمة بالقدرة والله قدير والله غفور رحيم. وهذا يطلع ذا اللب على رياض من العلم أنيقات، ويفتح له باب محبة الله ومعرفته، والله المستعان عليه التكلان. السابعة عشرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير. وقد اشتملت التلبية على هذه الكلمات بعينها وتضمنت معانيها، وقوله هو على كل شيء قدير لك أن تدخلها تحت قوله فين؟ ها؟ مش هتستوعبها أنت دي. يعني لا على كل شيء قدير في الصيغة لا إله إلا الله وحده لا الدعاء وما عرفة، تدخلها في التلبية بالضبط إزاي؟ تحت قوله إيه؟ لا شريك لك، أدي أول حاجة. ولك أن تدخلها تحت قولك إن الحمد والنعمة إيه؟ لك. ولك أن تدخلها تحت إثبات الملك له تعالى، إذ لو كان بعض الموجودات خارجا عن قدرته وملكه واقعا بخلق غيره لم يكن نفي الشريك إيه؟ عاما. يبقى نفيت الشريك في مواضع لكن الشريك موجود في مواضع أخرى، والعياذ بالله، حاشا الله عز وجل. ولم يكن إثبات الملك والحمد له عاما، وهذا من أعظم المحال. والملك كله لله والحمد كله لله وليس له شريك بوجه من الوجوه. الثامن عشرة أن كلمات التلبية متضمنة للرد على كل مبطل في صفات الله وتوحيده، فإنها مبطلة لقول المشركين على اختلاف طوائفهم ومقالاتهم، ولقول الفلاسفة وإخوانهم من الجامية المعطلين لصفات الكمال التي هي متعلق الحمد. هو سبحانه محمود لذاته ولصفاته ولأفعاله، فمن جحد صفاته وأفعاله فقد جحد حمده. ومبطلة لقول مجوس الأمة القدرية الذين أخرجوا عن ملك الرب وقدرته أفعال عباده من الملائكة والجن والإنس، فلم يثبتوا له عليها قدرة ولا جعلوه خالقا لها، فعلى قولهم لا تكون داخلة تحت ملكه. إذ من لا قدرة له على الشيء كيف يكون هذا الشيء داخلا تحت ملكه؟ فلم يجعلوا الملك كله لله ولم يجعلوه على كل شيء قدير. وأما الفلاسفة فعندهم لا قدرة له على شيء ألبتة، فمن علم معنى هذه الكلمات وشهدها وأيقن بها باين جميع الطوائف المعطلة. التاسعة عشرة في عطف الملك على الحمد والنعمة بعد كمال الخبر، يعني إن الحمد والنعمة إيه؟ لك، مش إن الحمد والنعمة والملك لك، إن الحمد والنعمة لك خلاص الخبر خلص انتهى، إن الحمد والنعمة خلي بالك لك، ده كمال الخبر. ثم قال والملك، ولم يقل إن الحمد والنعمة والملك لك. لطيفة بديعة، وهي أن الكلام يصير بذلك جملتين مستقلتين، والجمل اللي بتكتر في السماء بيبقى أفضل ولا لا؟ يبقى ان الحمد والنعمة لك ادي جملة، وبعدين والملك لك ادي جملة ايه ثانية، جملتين مستقلتين. فانه لو قال ان الحمد والنعمة والملك لك كان عطف الملك على قبله عطف مفرد على مفرد، فلما تمت الجملة الاولى بقوله لك ثم عطف الملك كان تقديره والملك ايه لك، فيكون مساويا لقوله له الملك وله الحمد. ولا هو بيقول لك له الملك والحمد، له الملك وله ايه؟ وهذا الكلام له معناه، وهذا لامر يراد، له الملك وله الحمد. ولده من جانب الشريعة والحاكمية والتحاكم الى ما انزل الله مراعى في هذه الايه؟ الاذكار. ولم يقل له الملك والحمد، وفائدته تكرار الحمد في الثناء. العشرون لما عاطف النعمة على الحمد ولم يفصل بينهما بالخبر كان فيه اشعار باقترانهما وتلازمهما وعدم مفارقة احدهما للاخر، فالانعام والحمد ايه قرينان. لما عطف النعمة على طب ليه ما قالش ان الحمد لك والنعمة لك والملك؟ لماذا خلى بقى الحمد مع النعمة؟ ما انت هتقول لي فصلت الملك عن الحمد والنعمة، طب لماذا لم يفصل النعمة عن ايه؟
عن الملك. وبقول لك كده في عطف ال في عطف الملك على الحمد والنعمة بعد كمال الخبر. نقولنا الكلام ده العشرين لما عطف النعمة على الحمد ولم يفصل بينهما بالخبر كان فيه اشعار باقترانهما وتلازمهما وعدم مفارقة احدهما للاخر. ليه؟ فالانعام والحمد قرينان. اي نعمة بتستوجب ايه؟ حمدا. تستوجب شكرا ولا تستوجب حمدا؟ ما تستلزم الحمد والشكر. فالحمد رأسه ايه؟ الشكر. من لم يحمد الله، لان الحمد معناه انك تعترف بنعمة الله عز وجل وتعترف بالكمالات الله عز وجل وبالتالي تشكره، ولا هتشكر الله من غير ما تعترف بان النعمة له؟ طيب هو ذكر الحقيقة 21 الاحدى والعشرون ايه؟ الحادية والعشرون في اعادة الشهادة له بانه لا شريك له. لطيفة انا شرحتها دي من خلال كلامي، وهي انه اخبر انه لا شريك له عقب اجابته بقوله لبيك، ثم اعاداه عقب قوله ان الحمد والنعمة ايه لك والملك لا شريك لك. هكتفي بهذا القدر بس عشان لان الوقت يعني اذا كما يقال الوقت سحب بساطه من تحتنا. فنقول انت الان لبيت وفهمت التلبية ووصلت بيت الله الحرام، ماذا تفعل؟ وقطعت التلبية ودخلت الايه؟ وانا بتكلم على المناسك، المناسك دي الف واحد يقولها لك، كلمة على المعاني دي اللي بتتقالش. انا كلمة على المعاني، المناسك دي انت ليه انت هو النهارده درس على المناسك؟ خلي بالك انا بس على ماجي المناسك اللي طالعين الحج السنة دي هقول له تعرس على البيات في مزدلفة. يعني الشيخ الالباني حفظه الله بيقول انها ركن، جعل المقصود الراجع عنده هو قول الجمهور بانها واجبة. يعني لو اذا ما نمتش في مزدلفة لغاية بعد منتصف الليل يبقى معناها يبقى عليك ايه؟ يجبرها دم، يعني تذبح شاه. انما على المذهب الذي ترجع عند الشيخ الالباني هيبقى ركن، يبقى ضاع الحج، الركن خلاص يبقى هدم الحج. يعني تحرص جدا لان الجماعة المطففين جماعة بتوع السياحجية دول اللي ما عندهمش دين الا ما رحم الله عز وجل عاوز يكسبوا بس، هيضيع اللي طالع الحج، يضيع عليه السنة الاول اللي هي البيات في مينا، ده سنة بالاجماع. طب ضيع السنة ليه؟ ما انت طول السنة نايم بقى رايح في الايام ده عشان تستريح، ورايح عشان تشرب حاجة ساعة وتتكيف. لا ازاي الواحد بيعجب يا اخو؟ ده الحج ده بالنسبة للنساء حتى يقول لك بس معايا نساء، ما هو جهاد ولا شوكة فيه، ايه اللي معاك نساء يعني؟ لازم بالسنة يا اخي. هنقول بس الكلام ده اللي طالعين الحج، انما اللي عامة الناس هنتكلم على المعاني. اول ما تصل بيت الله الحرام تقول ايه؟ اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، وممكن تزيد من همزه ونفخه وايه؟ ونفثه. ثم تقول ايه؟ بسم الله، ممكن تزيد يعني بسم الله اللهم صل على محمد. لا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تقول اللهم افتح اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. اللي عايز اشرحه الان ايه؟ الاستعاذة دي ما لزومها هنا؟ ايه التركيز على ان لهذه الاستعاذة تكون عند دخولك البيت الحرام؟ ليه؟ لان الركعة في البيت الحرام بكم ركعة؟ بمئة الف، والحسنة والله تعالى اعلم انها بمئة الف، والالحاد فيه ومن يرد فيه بالحاد اي ميل بقى بظلم نذقه من عذاب اليم. يعني اذا انت داخل هنا على معركة شرسة جدا بينك وبين الشيطان، شرسة جدا. انت عايز تحصل من الاجر، تخيل ركعة بمئة الف والاعمال هنا بمئة الف، وايه وعايز تطلع نظيف لان انت دخلت القادس. القادس اللي هو ايه؟ مسجد الحرام اسمه القادس، هو اسمه القادس حتى في لسانه في المعاجم اللغوية اسمه القادس، ان هو ده اللي بيقدسك من الذنوب وطهرك من الذنوب، هو ده بيت القدوس عز وجل. امال ايه؟ قدوس ده القادس تتطهر فيه من الذنوب تماما. والحج اصلا اعظم هدف الحج هو ايه بعد الفريضة؟ انك ترجع نظيف، لان سيئات الاعمال لاثار الذنوب يعني مكعبلانة عن تحصيل العلم وعن حفظ القرآن والفهم و و و، ما دي سيئات الاعمال. ما اللي بيقعد قدام الدجاجيلة ويسمع كلام
تخريف في اصل الدين، مع ان الحجة ظهرت لكل ذي مسكة من عقل، لان عمله هو اللي مكعبله، ان خطيئته ابصر بخطيئته، همولي على الفهم. هذا هو الرجس، هذا هو الرجس. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت، موانع الفهم، موانع الهدى، موانع ادراك الحكمة. فانت داخل المسجد الحرام تريد ان تحصل مغفرة، تريد ان تحصل حسنات، عايز تطلع باطنان اطنان من الحسنات، والشيطان مستحلف لك، واخد بالك، انك تطلع من هنا باي حسنة، بل عايزة تطلع بالالحاد من المسجد الحرام، ومستحلف لك ان ايه، ان يغفر لك سيئة. انت جاي لازم يكون المعنى ده وارد عليك. بعد ما تقطع التلبية لما تشوف مكة، او تكون تعبت، او تشوف المسجد الحرام، تبقى مستعد وتعين الحاجيات بتاعتك، وتستعد بقى للاستعاذة دي. هيجي الشيطان يلبخك، يلبخك ازاي؟ يخلي واحد مثلا من الجهلاء دول، او اللي ما يعرفوش حاجة بدول، يروح يغزك بكوعه كده ولا حاجة وانت داخل، يخلي واحد يقول لك اي واحد يضايقك باي حاجة، تقوم تنشغل على طول وتريد تشتم بقى، وتبص كده تقلب في عينك، وضاع منك، خلاص ضيع منك. شوف البداية عمل ايه، كعبلك، راح مديلك مقص كعبلك. ده اللي بيحصل، خايف لا يتوه، خايف لا بتاع. طب الكلام ده ما ينفعش، ده انت لازم تستعد، انت داخل معركة ضارية بينك وبين الشيطان. ده الشيطان بيستعد استعداد، انت كنت تستعد، تستعد ازاي؟ اهو اعوذ، التجئ والوذ بجناب الله العظيم، هذه عظمة الله سبحانه وتعالى. وانت دائما صفات ربنا بتتمحور حول محورين، اللي هم ايه؟ العظمة وال، لان كل كلام ده يبقى ضجر رياح. اسماء ربنا يا اخواننا كلش تاخد قسمين، كل الاسماء في عامة الاذكار، ده في اشرطة في الاسماء الحسنى فيها الكلام ده بالتفصيل، يعني العظمة والكرم، العظمة والكرم، العظمة والكرم، كل اسماء ربنا بتدور حول المحورين دول، العظمة والكرم، كل الاذكار كله الترتيبة دي، له الملك وله الحمد، الملك عظمة، الحمد ايه؟ كرم، يا ذا الجلال ادي العظمة، والاكرام الاذكار كلها كده، وذا المعارج العظمة، ذا الفواضل الكرم، هي كلها كده، بتيجي تقسم الاذكار لها. انت كمان دي مش عارفها؟ احنا وصلنا الى الاستعاذة من طريق المسجد الحرام، اعوذ بالله العظيم ادي العظمة، وبوجهه ايه؟ الكريم ادي الكرم، وترجع تاني وسلطانين ايه؟ القديم زمان كان الشيطان ده حادث، الشيطان ده ايه؟ مخلوق لم يكن شيئا، يروح فين هو فين؟ يبقى ربنا صلاة اللي هو وكيلي، واللي انا بعوذ والتجئ اليه واحتمي به سبحانه وتعالى، يروح فين الشيطان ومكر الشيطان والكلام ده؟ ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، بس عايز التوسل بقى، اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطان القديم من الايه؟ الشيطان القديم، من كل، لخص جميع اسلحة الشيطان في ايه؟ همزه ونفخه وايه؟ ونفثه. واخد بقى ايه الهمز؟ ما حضرتوش كده دروس التوكل في امبابة؟ او دروس مجاهدة الشيطان؟ ما حضرتهاش؟ طب اللي حضر كده دروس التوكل في امبابة يرفع ايده؟ ولا واحد؟ طب الشرايط راحت في الرياح يعني ولا ايه؟ قشور التوكل دي انت هتلاقيها فين دي؟ انت هتلاقي المعاني دي فين يا اخوانا؟ ده مجهود، ده انا مجهود مضني لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى، المجهود اللي حصله في المعاني دي. انت فاهم ان انا بروح ادرس حاجه كده في كتاب وجوه، ضاعت المعاني دي كلها، خلاص انت حافظها موجوده في الاشرطه. المهم يعني لخص تخطيط الشيطان وكيد الشيطان في الثلاثه دول، الهمز، انت عارف المهموز؟ عارف المهموز اللي عامل لك سهم وبينخسك بيه؟ اهو ده الهمز. تبقى داخل بيت الحرام والنقز، ولسه هشرح بقى، وعندك في غزة اللهفان الكلام ده بالتفصيل، الهمز والنقز كل وشرح جميع اسلحة الشيطان دي. فالمهم ان يسلط عليك واحد يعكننك، او ده من همزات الشياطين، وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون. فهو يسلط عليك حاجة وانت داخل، تقع محفظة منك مثلا، راحت خلاص، قلنا لا ان لا يرجعون مثلا، اي حاجة تحصل تكعبل في درجة السلم. طب ايه يعني خلاص؟ ما انت عايز تحصل حسنات، اكسب على طول، مش انت حصل لك شيء اكسب، خد خير، انت جاي هنا تجمع الخير وكل شيء بيد الله ربنا هو الرزاق. حاجه راحت منك انا لله وانا اليه راجعون، اوعى لان هتتحامل على 100,000. اهو ده بقى الانسان الناصح، هو ده الرجل الناصح اللي يعمل كده. ازيك بتستعوذ بالله العظيم والكريم وجل الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من الذين ينافقين ونفس. طيب واول ما تدخل المسجد الحرام في صلاه مكتوبه هتصلي، ما فيش صلاه مكتوبه، انت صليت المكتوبه، ما فيش حاجه اسمها تحيه المسجد. تحيه المسجد في المسجد الحرام هي ايه؟ طب هتشوف الطواف كان ده بتاع معروف، هتشوف الكعبه، اذا رايت الكعبه بتعمل ايه؟ ممكن ترفع ايديك وممكن لا ترفع، ده عن بعض الصحابه في اثر يعني بذات، بس نوم انك تقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت. ولا واحد عارف الصفة؟ ولا واحد حاجة قبل كده؟ فحيينا ربنا بالسلام بالصيغة دي، تكلمنا في الصلاة هنا تباركت هذا الجنة. في الحاجة انت رأيت الكعبة تقول يا رب انت السلام، انت السالم من جميع العيوب والنقائص والسالم من المثيل والنظير، وانا لا يمكن حسنا في صحتي ولا فلوسي ولا في ديني الا ما السلام ده يجي منين؟ منك انت ومنك السلام. وانا جيت بيتك ضيف عليك، تحياتي يا رب انك تسلمني في ديني وفي دنياي. عايز دعاء احسن من كده واعظم من كده؟ وخصوصا لما ترى الكعبة كده والعبارات فيه تسيل بقى، انك رأيت الكعبة وان الله قدر لك انك تأتي الى هنا، وتبتدي بقى ايه واخد بالك الكلام بقى المعاني دي ترد، تقول اللهم انت السلام وتبقى فاهم المعنى ده ومنك السلام. فحينا ربنا بالسلام يعني تحية الله لك ان يسلمك في دينك وان يسلمك في ايه في دنياك. فاذا جئت الى الطواف الى الحجر الاسود او الاسعد، الحجر ده كان ابيض وسودته خطائل الشرك كما ذكر الشيخ الالباني حفظه الله في كتبه، وبعدين من حجارة الجنة وهبط من خشية الله. شوف الحجر الصغير ده، الحجر حته حجر ده ايه حجر يعني؟ احنا عندنا اطنان اجيب لك كم طن مليون مليار طن في الجبال هنا حجاره، والعمارات دي بتتبني بالحجاره، ايه الحجر يعني؟ انما ده حجر بقى هبط من خشيه اللي ربنا فضله على باقي الحجار. يوم شوف ربنا شكور ازاي، المعنى ده يجي عليك انت ان الحجر ده عمل اللي عليه، يعني خشيه الله عز وجل عمل اتينا طاعي، وده زاد شويه هبط من خشيه الله عز وجل، وزعلان على ان الشرك المشركين جم وهو موجود بين الانجاس فاسود من الغم، واخد بالك؟ والغير على جناب الله العظيم تكاد السماوات يتفطرن منه ها، وتنشق الارض وتخل الجبال ايه ده الكلام ده، الحاجات الماديات دي تسبح بحمد الله تغار على جناب الله العظيم، كن على يقين من الكلام ده. فتبص لها الحجر ده لما عمل كده كانت النتيجة ان الشكور الشاكر العليم ماذا فعل؟ ها، جعل على جميع اوليائه بداية من اعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم الى اقل اوليائه الحاذب هناك ان يقبل هذا الحجر، واخد بالك؟ وان يسعد بذلك وان يعتبر ذلك عهدا بينه وبين الله عز وجل ان هذا الحجر يشهد له يوم القيامة. ايه حتة حجر؟ ايه الحجر يعني؟ حجر. لكن شوف ربنا شاكر عليه ازاي لما حجر يعمل كده ربنا يجعل ايه. وبرضه هاجر لما توكلت على الله عز وجل واثبتت ثقتها بالله سبحانه وتعالى، الله امرك بهذا؟ نعم. قال اذا لن يضيعنا، وجعلت تذهب ذهابا وايابا لطلب الماء، لم تيأس. اثبات الاسباب والمسببات، اثبات في الاسباب والمسببات، تفضل تعمل اللي عليها تؤدي ما عليها الى ان ايه اذن الله عز وجل بان ينبع الماء، ويصير هذا الماء طعام طعم وشفاء سقم الى يوم الدين. السعودية كلها لو ارتوت من هذا البئر لن ينضب باذن الله عز وجل، لن ينضب زمزم. دي من اكبر ايات الله البينات. فين؟ في الكعبة في بيت الحرام في ايات بينات، بئر واحد وعمل لك والمدينة يقول لك زمزم والمساجد كلها زمزم، كله بيشرب او لو رويت كمان هو برضه هو هي ما شاينا. برغم انهم فحتوا حواليه وعملوا الانفاق ويعني قطعوا العروق اللي جياله، ومع ذلك برضه بقدرة الله عز وجل ايه. تقول لي يا عم ماء زمزم دي عبارة عن ايه؟ فيها سحر؟ ايه سحر يعني؟ يجي واحد طبيب اعمى قلب يقول لك ايه ده ماء زمزم دي اسوأ ماء في الارض، ايه بتستعجب يعني؟ ليه واحد بتاع مسالك بولية ليه؟ يقول لك هي اللي عملت في املاح وبتضر الكلى. هو حمار ويعرف حاجه؟ هو بياخد عينها ميه وبيحلل. انت بتحلل الميه؟ المثال هنا ربنا. ربنا هو اللي بيطعم. هو النبي اصلا ما كان مش ربنا بيطعمه من غير ما ياكل؟ هذا ربنا بيطعمه وبيسقيه. فكذلك ميه زمزم ده الواحد بيشربها وسيله، تشربها بنيه الشفاء، تشربها بنيه ان ربنا، ربنا هو اللي بيعمل، هو اللي بيشفي، هو اللي بيطعم، مش الميه. الميه دي سبب زي الدعاء بالضبط، وسيله. وبتاعه ايه الوسيله؟ رجوع للزمزم هكذا، مش ان هي مضاد حيوي، مضاد حيوي ايه وبتاع ايه. الواحد يشرب يقول لك خلاص اشرب ايه، ان دي ايه صلح البنكرياس والسكر يروح، فاشرب هنا كتير مش عارف اصلي، كل خمس دقايق هروح الحمام. لان المساله مش الميه، ميه مين؟ المساله هو ربنا سبحانه وتعالى. وانما دي سبب كما اخبر نبي الرسول عليه الصلاه والسلام. فانت تيجي الحجر ده، شوف الاعلام العمل الذي عمله هذا الحجر، فكانت النتيجه ان ربنا يجعل جميع اوليائه يقبلون ايه هذا. وانت عارف بقى ما قيل في الحجر الاسود او الاسعد، وبعدين جميع النجوم تطوف في نفس الاتجاه تعظيما لله وتتزاحم. انت عايز في الدروس بقى بتاع الايات ان في السماوات والارض لايات المؤمنين، ان في السماء والارض، مش شرحنا الايات دي في اعمال القلوب في علم القلوب؟ طبعا النجوم دي اعدادها لا يحصي عددها الى الله عز وجل، واحجامها وسرعتها الفلكيه. اتينا طائعين، وكل ده بيدور في نفس الاتجاه. يبقى الذراع الايسر او الجهه اليسرى هي نحو محور الايه اللي بتدور حوله، كذلك نفس الطرحه والكعبه ونفس اتجاه دوران الالكترون حول الايه النواه. المعاني دي تروي بخاطرك. تزاحم النجوم وسرعتها تخليك ايه تتزاحم وتقول ايه وقت زحمه، طب ايه يعني؟ وهذا يدفعك من اليمين، وهذا يدفعك من اليسار، وهذا يطأ كعبك، وهذا يطأ على رجلك، وهذا عمال ايه ينفس كده ويزغت كده، ودول عاملين قطر النساء الافريقيات والبتاع والرجال والجماعه بتوع اخواننا بتوع التركية، مناظر بتيجي ايه كده ايه، وصحه وضربه تبص ايه ماشي ولا تنتبه. الناصح ما يشغلش باله بالكلام ده، يجيلك زغده من هنا، ضربه من هنا، دوسه، ولا تشغل بالك بالكلام ده. انت عمال تفكر الطواف صلاه فاقل فيه الكلام، ما تتكلمش في الطواف الا بين الركن وايه والحجر. هتقول الله ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. ايه في الدنيا حسنة؟ انا زمان لجهلي كنت اقول ايه ربنا اتنا في الدنيا مليار 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 حسنة، قال انا ناصح قوي يعني، وفي الاخرة ما لا نهاية له ولا حسنة. ده كلام طبعا لجهل الانسان. حسنة ده بيان الجنس، يعني لا تدع حسنة الا وايه اعطتني اياها، دي معنى اتنا في الدنيا حسنة، يعني تشمل جميع الحسنات في الدنيا والدين، وفي الاخرة حسنة جميع الحسنات هناك، دي معنى حسنة. مش انا حسنة واحدة ابخليهم اتنين ابخليهم الف، لا. انت على بتضحك عشان فهمتها يعني. حسنة جنس الحسنات، اتينا في الدنيا حسنة، ده ابن القيم اللي قال هذا الكلام، وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. طبعا انت رايح تضع في بالك وانت رايح تحج ان انت رايح جهنم، رايح جهنم، بتضحك؟ ده انت حاط نفسك انت رايح الجنة بقى. طب ماذا عملت عشان ربنا؟ ما هو كريم، بس كريم لمين؟
العمل الصالح.
هو ده، اولئك يرجون رحمة الله. مين اللي يرجو رحمة الله؟ اللي هيعمل العمل. فانت رايح لازم اخي عمر كان كده، كل العمالقة بتوعنا ما نجحوش الا بهذا التفكير، يضع نفسه انه من اهل النار وان النار لم تخلق الا له، ويتصور التعابين والعقارب والنار عمالة تحرق والحميم، وان هو له هو ماله مال غيره. يوم ينزل الى الحج يجد الفرصة ان هو يا رب انا مفلس وانا الحقني، وتكون صادق في هذا التفكير، هتلاقي نفسك بتحج، هتلاقي بتحج وبتغسل نفسك فعلا. انها بغير هذا الذنوب ان الحج زيادة الخير خيرين. وان انت راجل بتاع جنة اصلا، اقول لك تعالى قابلني ولا حاجة قابلك برضو، مفيش حاجة نافعة. ده انت لازم تعد نفسك من المفلسين الضايع، انك ضايع، وان مين هيلحقك؟ هو الله، هو ده الحج. انت رايح تعمل كده، اذا ما انتش راح بالتايم حجك ده يعرف انه ضايع، اديت الفريضة وبس، حصلتش حاجة فالثمرات له. لازم يكون قبل اي حاجة يبقى رايح، ان انت رايح جهنم ورايح تنقذ نفسك من النار، وحاطط في بالك ان تحلف ميت ان انت من اصحاب النار الا ان يتداركك الله برحمته سبحانه وتعالى. انت رايح تطلب الرحمة والمغفرة، حط في نفسك كده. فالطواف ومعانيه، وتذكر طواف النجوم والضراعة لله عز وجل وانت ماشي كده، وده يخبطك يمين ده يخبطك شمال، ولا يهمك. الرمل مش الرمل، الرمل في التلات اشواط الاولى نشاط تحريك المنكبين والقدمين بايه بحركات متقاربة، مع انك برضو في نفس سرعة الماشي ان الزحمة مش هتؤذي، لا تؤذي احدا ابدا، وده بطلب منك في الحج كله مش في الحجر الاسود بس او الطواف بس او في السعي. ده المعاني اللي تذكرها فين وانت في الطواف، وادي الحجر اهو، وانت اولى من الحجر بتعظيم الله عز وجل، وانت اولى حصولا على الخير من الشكور من الشاكر العليم عز وجل، اذ رأيت ان هذا الحجر ماذا كان من شأنه وماذا كان من شأن الله معه سبحانه وتعالى عز وجل، فانت اولى بهذا تعظيما واجرا. ولا لا، ما هو ده القضية، انك الانسان المسيد المشرف، يبقى تذكر هذه المعاني. فاذا ذهبت الى الصفا الى السعي بقى بين الصفا والمروة، طبعا هتطلع على الصفا، انت عارف المناسك مش هي مشكلتي، المشكله الان ايه، ان اللي بيحجهم وعايز اسعى نظام فرياجي. ايه الفرياجي؟ يقول لك ما شاء الله صل على النبي، عملت ايه؟ يقول لك صل على النبي، الله الله، عملت ايه؟ ربع ساعه خلاص على اشواط. وطبعا ده لا ساعه ولا عمل اي حاجة، ولا انما بس هو رحمة ربنا يمكن يحسب له انه حج ولا حاجة كده، انما رجع زي ما هو يمكن اشد، واخد بالك ليه؟ اصل العلم مش هزار، هو علم دين، ما تطلبش علم ليه؟ علم لازم يطلب ولازم تدفع عليه فلوس ومجهود وعمر ووقت وليالي، تسهر ده دينك، لازم تعرف ازاي نصف ساعة دعاء في كل شوط الصفا لو قدرت دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، لما هتعرف الحديث اللي اصلا كان بيقوله موجود في الكتب عندك، واخد بالك، وتخلص الدعاء الحديث ثم تدعو الله، ترجع تقوله مرة تانية وتدعو الله، تقوله مرة تالتة وايه لو التسبيح والتكبير على الله وحده لا شريك له الملك الحمد لله والشكر القدير، وان لا اله وحده ها انا نصر عوده وانجز عوده وهزم الاحزاب وحده، وبعدين تدعو، والدعاء ايه؟ دنيا ودين، تطول في الدعاء وانت متجه ناحيه الكعبه وتضع، وبعدين هوب تبتدي تسعى وتعمل كده في المروه برضو ان استطعت. المروه زحمه على جنب كده مكان ولو خمس دقائق، هتتجه في الدعاء عشان تحقق السنه، الحديث ثلاث مرات والدعاء، تيجي في الشوط الثاني ممكن تقلل الدعاء شويه. طب وتقلله ليه؟ انت عايز تخلص الساعه ليه؟ ما تقعد ساعتين ثلاثه يا اخي، ده انت جاي الحج هنا الجهاد عشان انت وانت واحنا بنجهز، وفين الجهاد ده؟ فرصه لانك تعمل حاجه وتغسل نفسك، مش اللي رايح عايز يقول لك الحج مع الحج اروح، ايه الحج بتعمل ايه؟ يقول لك ايه؟ هو بن مش عارف بوفيه ولا بتاع ده اسمه مفتوح، بوفيه مفتوح، اعوذ بالله، رايح عشان لكاكل كل شيء وجمال المكسرات وهي المشروبات والتكييفات، انا لله وانا اليه راجعون، ده حج ده اللي رايح حج، طب ادفع الغلابه هنا وبعدين حج باي حاجه. المهم خلي بالك، انت خلاص الدعاء على الصفا مروه ده ما يضيعش منك، ايوه دي اوكازيون، دي منحة من الله عز وجل، نفحات من ربنا سبحانه وتعالى، مواطن الدعاء دي بالصفا والمروة، اوعى تضيعها. السعي بقى ماذا تقول في السعي؟ ماذا تقول في السعي؟ هو دعاء عبد الله بن عمر بس، عشان ما تكترش في الكلام، رب اغفر وارحم انك انت الاعز الاكرم، بس خلاص، بس تبقى فاهم المعنى، ايه اللي مكعبلك ومخليك في المستوى ده عمال تتأخر؟ العمر بيتقدم وانت ثابت، انت بتتاخر طبعا، ايه اللي مخليك كده؟ سيئات الاعمال، الذنوب. ايه اللي معطلك عن الحفظ رحمك الله؟ الذنوب. ايه اللي معطلك عن تحصيل القران؟ الذنوب. ايه اللي معطلك عن الفقه وعن تعلم العلم؟ الذنوب، واخد بالك. طب ما تهت الاناء، ما انت جيت في السعي اهو، تقول لي رب الذنب الذي غلبني هل يغلبك وانت الاعز؟ اهو شوف دعاء ابن عمر والعملاقه بتاع الصحابه، قول لي رب اغفر وارحم انك انت الاعز، لقد غلبني ذنبي فاصابني بسوء وعطلني عن التقدم في الدين واحيانا في الدنيا، ولكنه لا يغلبك مهما بلغ انك انت الايه. واحد يقول لك يعني المفروض انك انت الغفور الرحيم، رب اغفر وارحم انك انت الغفور، انما اللي فاهم بقى زي العمالقه دول، واخد بالك، ان ذنبي قد غلبني يا رب لكنه لا يغلبك انت ابدا، رب اغفر وارحم انك انت الايه الاعز. تقوم تقول لنفسك ايه؟ بس الكلام ده اللي يستاهله، للي يستاهله ان ربنا يعمل معاهم كده، وانا ما استاهلش اللي قطع رقبتي، طب اعمل ايه؟ اي اسئله؟ لا لا لا، اوعى تيأس، لانه هو الايه الاكرم، والكرم يعني كثره الخير ويسرته، خير كتير وسهل، خلاص. شوف شوف الدعاء في الصلاه، ولا تزد على هذا في السعي، سهله ايه؟
رب اغفر وارحم، انك انت الاعز الايه الاكرم. هو ده المواطن الدعاء، وتبكي وتنشغل، مش طالع جري جري جري. ايه الكلام اللي ولا جري ولا حاجة؟ ده هو بس من العلامة التانية اللي هتشوفهم دول، الوادي ده هتقطعه ايه شدا، مش جري ولا شدا. وتخلي بالك من مواطن الدعاء، وما تشغلش نفسك بغيرك من الناس خالص. سيبك من الجماعة ده فريجية، ده جماعة فريجية مش عارفين حاجة، جهل رهيب. هو ده مستوى الأمة. عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا إيه إذا اهتديت. تأتي بعد ذلك إلى مواطن الدعاء. مواطن الدعاء فين بعد كده؟ مزدلفة، عرفة. عرفة من الظهر على مصلى ضوء العصر، واحرص على أن تصلي في مسجد نمرة، واخد بالك. وأن تخش على عرفة بقى تقطع من إلى المغرب. تقطع فين للمغرب؟ اللي بيدور على الخيمة، اللي بيدور على الماء الساعة، اللي بيدور على دورة المية ده حاجة تفلق، اللي بيدور مش عارف على ايه، على التكييف، اللي بيدور على هيتغير ياكل ايه، ضيع مشويات وبتاع. ايه الكلام اللي ايه الدين ده؟ ايه ايه النظام ده؟ دي مستوى الامة اللي امريكا بتطع الامة من عليها. هو ده مستوى الامة. انما المفروض انك رايح تنكسر لله من الظهر لغاية الماء، حتى كده لوحدك بعيد في خلوة، ولو في ظل بتاع كونتينر بتاع مية ساعة ولا اي ظل، بعيد عن الباشا عن الناس اللي عارفينك يعني، عشان تضرع لربنا من غير ما حد ايه الشيطان ده يحارب يقول لك شايف فلان، عشان تضرع ضناعة وانكسار، وخصوصا عند جبل الرحمة اللي استطعت. وما تصعدوش ولا حاجة، عند الجبل بس. وتبدأ بقى في الضراعة الى لغاية اللي عايز تعمل ايه. ما تطلبش فلوس هنا بقى، انت بقى عارف تطلب فلوس، ما تطلبش صحة ولا بتاع، تطلب دين، دين ومغفرة وانكسار. واعظم الدعاء لا اله الا الله، الدعاء اللي هو بتاع ايه عرفة، انه ده دعاء شامل زي التلبية. خلاص ده اوكازيون كبير. في فرصة تانية للدعاء بعد كده، بعد في مزدلفة، بعد صلاة الفجر تقف تتجه الكعبة وتظل تدعو تدعو الى ان يسفر جدا، يعني قبل شروق الشمس. النهار طلعوا بقى خلاص، الناس شايفين بعضهم كويس، وهتبتدي بقى الشقة تبتدي تدفع من المزدلفة. الدعاء ده من اعظم مواطن الدعاء اللي هو في المزدلفة، اللي الناس حريصة اول نقول لك ايه لغاية منتصف الليل، ويلا يا عم يلا عشان الزحمة عشان نلحق. يخلص تبص قاعدة الفندق وتقف ساعة وخلص الحج عم هو قاعدة الفندق. شوف شوف الفريجية وفاهم ان هو كده ايه ده ايه ده. لا ده انت مواطن، انت رايح هنا عشان تغسل، دي مواطن الدعاء احرص عليها. هما كم يوم كم يوم عشان تعمل به في الايام دي. اضرع وانكسر الله عز وجل. فاضل بعد كده مواطن الدعاء ايه؟ طب هترجع بقى طبعا طواف الافاضة والسعي، هترجع لتكرر نفس المعاني ونفس الايه ونفس الدعاء على صفا المرض. انما لسه بعد كده فيه الدعاء عند الرمي. ما احنا قلنا مزدلفة في المشهد الحرام دعوته خلاص بعد الفجر. الجمرات بقى الاولى والتانية، الدعاء هناك لما تقرأ في الاثار تجد ان حوالي 3 ربع ساعة. لما تقعد تقرأ القراءة اللي هي يعني مدة ما كان يقرأ كذا عليه الصلاة والسلام حوالي 3 ربع ساعة. اجعلها انت ربع ساعة على جنب كده بعد الرمي، على جنب كده، وادعو واضرع الى الله عز وجل بان ذنوبك تغفر وباي شيء تريده. ها ده اوكازيون تضيعه ليه؟ فمن تعجل ماشي، فمن تعجل طب ما تخليكش التالتة عشان تضرع ليه وتشتغل في الدعاء وهكذا. فانا اركز اليوم على مواطن الدعاء، واخد بالك، وعلى الالتزام بالسنن والواجبات والاركان. طبعا مفيش كلام انك تلتزم بهذا وتستفيد الحج حتى تعود مغفورا لك باذن الله عز وجل. هو ده الكلام. اما اللي قاعد هنا فحيبدا ان شاء الله بزياده في العبادات والقراءات والاذكار والصدقات في ايام الايه العشر. ودي مساله سهله، مساله سهله جدا. بطل اللغو بس يعني، وعليك ان تقود اهلك في نفس هذه المسيره. تسأل ازاي؟ تعالوا نصلي قيام، يلا ركعتين كده، اربعة كتيم، ساعة ساعتين على قدر الاستطاعة. وان لم تستطع لم تحفظ معاك المصحف، باي طريق قد نفسك واهلك الى الايه الى العمل الصالح في هذه الايام كتوبة الى الله عز وجل. طبعا الرسومات انت لو ترى اللي فيها، وان كل شوية اعمل كروكي وبعدين ارجع اعدله تاني وبعدين اعدد الرسومات، كل ده في الفؤاد بيشتغل ازاي عشان تقول احنا وعدنا ان احنا نجيبه النهاردة
ما انت لو تعلم بس المجهود اللي بيبذل عشان اخليه لك سهل وليس واضحه واقرب شيء للتوضيح عشان ما تنساش، عشان المعاني دي تظل موجودة عندك وحتى الايات في القرآن تظل باستمرار تبقى عارف ازاي تستعملها، لانه ما من سورة من سور القرآن الا وفيها شيء من الرسمة اللي هتعرض عليك دي، ما من سورة من الفاتحة الى قل اعوذ برب الناس الا وفيها هذا الايه الكلام اللي هيذكر هذا، لان القرآن كل مفروض بيقول تنزل فين على قلبك، على قلبك فين على الفؤاد على العلم، على العلم الجزء الخاص بالعلم من القلب. فالله المستعان، اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم.